بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اليوم وقفات وتأملات هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو فيقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. هذا الحديث جاء في السنن بإسناد صحيح. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها تأله النبي عليه الصلاة والسلام وعبادته لربه عز وجل، حيث إنه بلغ الغاية والمنتهى بالنسبة لعبادة ربه جل وعلا والتضرع بين يديه والافتقار إليه وإظهار ذل عبوديته مما أمام عز ربوبية الله سبحانه وتعالى. وهذا كان ديدنه وشأنه وهجيره صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك هو يمثل القدوة والأسوة الحسنة لنا. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأمر الثاني، هذا الحديث مع هذا التضرع والإخبات من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكل على ما أخبره الله عز وجل من أنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك هذا كله جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزداد عملا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا كان من أشد الناس عبادة، ومن أكثرهم تألها، ومن أطولهم قياما ودعاء وإخباتا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أم عبد الله الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأته يقوم الليل فتتفطر قدماه تقول: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يرد عليها ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك مهم لكل مسلم ألا يتكل على عمله، وأن لا يغتر بعبادته، وإنما يسأل الله القبول وينشط في العبادة والطاعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب العون من ربه في جميع أحواله وفي جميع أوقاته، فهو محتاج إلى ربه جل وعلا حاجة شديدة لدرجة أنه يسأله في كل شيء من أموره وشؤونه صلوات ربي وسلامه عليه. فهو لا يفتر عن ذكر ربه ولا دعائه ولا طلب العون من الله عز وجل في حال السفر، في حال الإقامة، في حال السلم والحرب، في حال الصحة والمرض، في حال الخلوة، في حال الاجتماع، على أي حال كان عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه الإعانة. هنا قال: ربي أعني ولا تعن علي. هذه المسألة الأولى، يطلب من الله جل وعلا العون، يعني يسأل الله أن يوفقه لكل خير من دعائه، من ذكره، من شكره، من حسن عبادته، من القيام على الأمور الدينية والقيام على الأمور الدنيوية، أن يعينه في صد عدوان المعتدين عليه صلى الله عليه وسلم ورد المنافقين والمشركين. ولذلك يريد التوفيق من الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه. قال: ربي أعني. قال: ولا تعن علي، معناه أي لا تجعل أحدا يتغلب علي، يمنعني مثلا من طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا قد يكون من أعداء الإنسان، منها النفس الأمارة بالسوء. قال جل وعلا: وما أبرئ نفسي، إن النفس الأمارة بالسوء. ومنها أيضا الشيطان، فالشيطان يتسلط على الإنسان، ومنها شياطين الإنس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يعينه وأن لا يعين عليه، بمعنى أن لا يأتي هناك من يغلبه أو يجعله يكسل ويفتر عن الطاعة والعبادة أو يصده عن ذكر الله أو يصده عن أعمال الخير. ربي أعني ولا تعن علي. ما أجمل هذا الدعاء العظيم. ربي يعني يا رب أعني، أعني على كل خير في أمور الدنيا والدين، في أمور الدنيا والآخرة، في أمور الأمور الخاصة والعامة، حتى في قضايا البيت. ربي أعني، أعني على تربية أولادي، أعني على القيام بحق زوجتي، أعني على القيام بواجبات البيت. بمعنى أن هذا الدعاء الجامع هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، يشمل كل شيء. ولا تعن علي، لا تجعل أحدا يتغلب علي أو يحول بيني وبين الخير. إن شاء الله الحديث له بقية، نكمله في المجالس القادمة بحول الله تعالى وقوتي. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يزيدنا وإياكم من البر والهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.